باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من سفر صموئيل الأول الإصحاح الثالث. وكان الصبي صموئيل يخدم الرب أمام عالي، وكانت كلمة الرب عزيزة في تلك الأيام، لم تكن رؤيا كثيرة. وكان في ذلك الزمان إذ كان عالي مضطجعا في مكانه وعيناه ابتدأتا تضعفان لم يقدر أن يبصر. وقبل أن ينطفئ سراج الله وصموئيل مضطجع في هيكل الرب الذي فيه تابوت الله، أن الرب دعا صموئيل فقال ها أنا ذا، وركض إلى عالي وقال ها أنا ذا لأنك دعوتني. فقال لم أدعو، ارجع اضطجع. فذهب واضطجع، ثم عاد الرب ودعا أيضا صموئيل. فقام صموئيل وذهب إلى عالي وقال ها أنا ذا لأنك دعوتني. فقال لم أدعو، يا ابني ارجع اضطجع. ولم يعرف صموئيل الرب بعد، ولا أعلن له كلام الرب بعد. وعاد الرب فدعا صموئيل ثالثة، فقام وذهب إلى عالي وقال ها أنا ذا لأنك دعوتني. ففهم عالي أن الرب يدعو الصبية. فقال عالي لصموئيل اذهب اضطجع، ويكون إذا دعاك تقول تكلم يا رب لأن عبدك سامع. فذهب صموئيل واضطجع في مكانه. فجاء الرب ووقف ودعا كالمرات الأولى صموئيل صموئيل. فقال صموئيل تكلم لأن عبدك سامع. فقال الرب لصموئيل هوذا أنا فاعل أمرا في إسرائيل، كل من سمع به تطن أذناه. في ذلك اليوم أقيم على عالي كل ما تكلمت به على بيته، أبتدئ وأكمل. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. بنعمة ربنا حابب أن أنا أتناول شخصية صموئيل النبي. يمكن تكون في أكثر من مرة يعني. أولا السبب اللي خلاني أحب أن أنا أتكلم عن شخصية صموئيل النبي أنها شخصية من ضمن شخصيات الكتاب المقدس. وزي ما احنا عارفين أنه من ضمن طرق دراسة الكتاب المقدس يدرس كشخصيات. تقريبا يمكن من 3 أشهر كانت آخر شخصية كنت خدتها معاكو كانت رحاب الزانية. فاتكلمنا عن رحاب امرأة، نتكلم النهاردة عن صموئيل كرجل. السبب الثاني في الحقيقة أن دراسة شخصية صموئيل النبي تفهمنا الكتاب المقدس، أو تفهمنا خطة الله في الكتاب المقدس. إزاي؟ صموئيل يعتبر هو المؤسس نمرة 2 لدولة إسرائيل، لأن المؤسس نمرة 1 هو موسى النبي. طيب ليه اعتبرنا صموئيل هو المؤسس الثاني لدولة إسرائيل؟ لأن في الحقيقة إسرائيل مشيت بنظام من موسى لغاية صموئيل. في عهد صموئيل النظام اتغير، فبقى انتقال بالنسبة لإسرائيل أو تغيير بالنسبة لإسرائيل من جهة معاملات الله معاهم ومعاملتهم هم مع ربنا من جهتين، من الناحية المدنية وأيضا من الناحية الدينية. أولا من الناحية المدنية في عهد صموئيل حصل تغيير انتقال. إيه هو؟ قبل صموئيل كان أول ما ربنا كون إسرائيل كان على إيد موسى، وكان موسى هو الرجل الأوحد في إسرائيل، هو المسؤول عن كل حاجة. بعد موسى تولى يشوع. بعد ما يشوع مات أصبح ما فيش حد ما بين ربنا وما بين إسرائيل. الله هو الملك بتاع إسرائيل، هو اللي بيقود إسرائيل. ما فيش أي ملك أو رئيس أو مسؤول كبير عن الشعب، وده اللي بيسمى بالحكم الثيوقراطي. ثيو يعني الله، قراطية اللي هي الحكم يعني، اللي هي جاية منها دي كلمة ديمقراطية. فكان ده نظام إسرائيل، دولة ثيوقراطية يحكمها ربنا. لما كان يحصل لإسرائيل أي مشكلة كان الله يقيم إنسان علشان يعمل العمل دوت، وبعد كده الإنسان ده دور ينتهي ويختفي من خارطة إسرائيل. وده اللي بيعرف بعصر القضاء. القاضي إيه؟ القاضي تيجي مشكلة للشعب دوت، إحنا ملناش رئيس، ملناش ملك، ملناش مسؤول، المسؤولية مباشرة لله. طب افرض مثلا جيهم أعداء غلبونا، طالعين نحارب، فكان ربنا يختار شخص يقوم بالمهمة دي مؤقتا لحين ما ينتهي من المهمة بتاعته ويمشي خلاص، ملهوش دور تاني، علشان يظل الله هو الملك بتاع إسرائيل، ملهمش ملك أرضي. استمر هذا الحال لغاية ما وصلنا لصاموئيل القاضي اللي هو يعتبر آخر قضاة إسرائيل. أيام صاموئيل الشعب طلب تغيير، راحوا لصاموئيل وقالوا له لا احنا عايزين يبقى لينا ملك. سفر صاموئيل الأول الإصحاح الثامن من الآية 5، فالآن اجعل لنا ملكا، بيكلموا صاموئيل، يقضي لنا كسائر الشعوب. احنا عايزين نبقى زينا زي بقية الشعوب، كل الشعوب اللي حوالينا ليهم ملك، والملك ده قاعد على كرسي، والملك مستمر في المملكة طول حياته، احنا عايزين كده. هنلاحظ ان صاموئيل حذرهم من الملك دوت، وربنا قال له طب روح قول لهم قضاء الملك، حكم الملك اللي هيعملوا فيهم الملك. لما نرجع نقرا صاموئيل الاول الاصحاح 8، 4 مرات يقول لهم صاموئيل ان الملك دوت هياخد منكم. مره قال لهم هاخد ولادكم، مره قال لهم هاخد بناتكم، مره قال لهم هاخد حقولكم، مره قال لهم هاخد العبيد بتوعكم. 4 مرات هياخد. عمر ما في قضاء الملك الملك هيديكوا حاجه، الملك ده هياخد بس منكم. رغم كده قالوا لصاموئيل موافقين. قال لهم طب هقول لكم حاجه تاني. قالوا له ايه؟ قال لهم في الآية 18، فتصرخون في ذلك اليوم من وجه ملككم فلا يستجيب لكم الرب. لما الملك ده هيذلكم هتيجوا تصرخوا ربنا مش هيسأل فيكم. قالوا له لا بل يكون علينا ملكا، برضو احنا موافقين. وأصبح من هذه اللحظة يا أحبائي إسرائيل لها ملك قاعد على الكرسي طول فترة حياته، يموت يجي وراه ملك تاني. والعجيب بقى لما ندرس تاريخ الملوك، ما في ملك حكم إسرائيل بالعدل والحق، ما في ملك. أفخر من جل إسرائيل مين؟ داود. أحلى ملك جل إسرائيل. طب داود حكم إسرائيل بالعدل والحق؟ داود دوت اللي في يوم من الأيام لما دب وأسد افترسوا نعجة خاطر بحياته علشان يخلص النعجة. طب ده ملك حلو، ملك ربنا قال قلبه على حسب قلبي، لكن هذا الملك افترس نعجة من شعب إسرائيل، امرأة أورية الحثي. أدي اللي ربنا قال عنه قلبه زي قلبي. أحكم ملك حكمك يا إسرائيل سليمان. طب ده يعني ملك كويس. الملك دوت لما اختلفوا امرأتان على الطفل كان حكم أحكم ملوك إسرائيل اشتروه. فبقول يا أحبائي اللي مننا يدرس تاريخ ملوك إسرائيل في ملوك الأول وملوك الثاني، ما في ملك حكم إسرائيل بالعدل والحق. عشان كده جه هوشع بعد ما زال الملك من مملكة الشمال مملكة إسرائيل، ربنا فكرهم بالحكاية ديت، قال لهم أعطيتكم ملكا بغضبي وأخذته بسخطي. لما أنتوا طلبتوا ملك وخليت صاموئيل حوالي تقريبا 600 سنة، يعني مش حاسبها بالظبط، يعني من هوشع لصاموئيل، لما أنتوا طلبتوا ملك ده ما كانش بموافقتي، أعطيتكم ملك بغيظي، كنت متضايق لأن كنتوا رفضتوني، أنا كنت الملك بتاعكم، وكان المفروض إسرائيل يستمر على هذا الحال لغاية ما يجي المسيا، لكن هم رفضوا فكر ربنا. عشان كده يا أحبائي لو قارنتوا قضاء الملك اللي قاله صاموئيل الملك الأرض اللي انتوا هتختاروه هياخد وياخد وياخد وياخد. طب شوفوا السيد المسيح لما ملك إسرائيل في تجسد وأخذ منهم حاجة؟ أبدا. هذا ده الملك اللي كان في فكر الله يملك على إسرائيل، السيد المسيح في تجسد وأعطى، كان يقول يشفي المرض وكل ضعف في الشعب. لما بيلاطس قال لهم أأصلب ملككم؟ قالوا له ليس لنا ملك إلا قيصر. يعني كأنهم بيعيدوا القصة مرة تاني، مش عايزين الله يملك علينا، احنا عايزين ملك أرضي. وصوت صاموئيل بيرن في الأذان، فتصرخون في ذلك اليوم من وجه ملككم فلا يستجيب لكم الرب. صرخوا من بيلاطس، مش هم اختاروا يبقى ملك؟ لما جه تيتوس صرخوا لربنا ودخلوا في الهيكل يصرخوا لله، واثقين ان ربنا مش هيسيبهم. لكن كلمة صاموئيل انتوا اللي اخترتوا. فمن هنا يا احبائي بقول بقى عصر صاموئيل عصر مهم علشان نفهم سياسة الله في العهد القديم. ادي كانت الفكرة في قلب ربنا تجاه اسرائيل، ان يكون الله هو الملك. ايام صاموئيل هم غيروا النظام، قالوا لا احنا عايزين ملك يقضي لينا كسائر الشعوب. فعصر انتقال مدني، بدينا ندخل في عصر الملوك. أهمية أخرى في حياة صاموئيل عملت تغيير آخر في معاملات الله ما بينه وما بين شعبه إسرائيل، مش بس من الناحية المدنية لكن أيضا من الناحية الدينية. الله كان بيتعامل لغاية صاموئيل مع شعبه روحيا عن طريق الكهنوت، يبقى مدنيا زي ما قلنا هو الملك، ولما يستلزم الأمر أن يقيم إنسان لرسالة يقيمه لفترة وبعد كده دوره ينتهي. هم قالوا لا احنا عايزين ملك يقعد على طول. طيب ده التغيير اللي حصل من الناحية المدنية لإسرائيل. طيب التغيير الثاني من الناحية الروحية، لغاية صاموئيل كان الله بيتعامل في الأمور الروحية مع شعبه ازاي؟ عن طريق الكهنة. أي رسالة ربنا عايز يوصلها يوصلها عن طريق الكهنوت، وظل النظام الكهنوتي ماشي لغاية عالي الكاهن، لأن ده كان رئيس كهن. لكن فسد الكهنوت مش من عالي لكن من ولاد عالي، فاضطر ربنا يغير النظام الروحي. يعني لو تخيلنا إسرائيل ماشي خط، فهو خط واحد من موسى لصاموئيل ثابت، وكان المفروض الخط ده يستمر لغاية مجيء المسيح بذات النظام. دولة ثيوقراطية يحكمها الله ملهاش ملك أرضي لغاية ما يجي المسيح الملك. الوسيط اللي ما بين الشعب وما بين الله هم الكهنة فقط لغاية ما يجي المسيح رئيس كهنتنا الأعظم. هذه ده كان فكر ربنا. طب أيام صاموئيل النظام المدني اتغير، أيضا اتغير النظام الروحي. في سفر صاموئيل الثاني، صاموئيل الأول يعني الإصحاح الثاني، طبعا قصة صاموئيل كلها موجودة في صاموئيل الأول وأول سبع إصحاحات وبعض الأخبار البسيطة اللي ذكرت عن صاموئيل بعد كده في بقية صاموئيل الأول لغاية ما اتنيح صاموئيل النبي. ففي سفر صاموئيل الأول الإصحاح الثاني زي ما بقول لكم هنشوف بالتفصيل ولاد عالي فسدوا، فربنا بعت رجل الله إنسان ما نعرفوش، هو واحد ربنا كلفه برسالة يروح يخاطب بيها عالي. راح وبخ عالي، بص يقول له إيه في الإصحاح الثاني، يقول له هل تجليت لبيت أبيك وهم في مصر في بيت فرعون؟ قال له فاكر لما ظهرت لبيت أبوك، يقصد هارون رئيس الكهنة أول كاهن، وانتخبته من جميع أصباط إسرائيل لي كاهنا، كان عندي الأصباط الاثناشر، وانا اخترت هارون بالذات ان يكون الكاهن بتاعي، ده الامتياز اللي انا اديته لكم يا كهنة. طيب هتعملوا ايه؟ قال ليصعد على مذبحي ويوقد بخورا ويلبس أفود أمامي. اخترت هارون وعيلته علشان يقدموا الذبائح والبخور ويلبس الأفود الأبيض. طب الثمرة اللي انتوا وصلتوا لها يا كهنة ايه؟ فلماذا تدسون ذبيحتي وتقدمتي؟ استهنتوا بالذبيحة بتاعتي. طيب ايه القرار اللي خده ربنا؟ قال اني قلت ان بيتك يعالي وبيت أبيك يسرون أمامي إلى الأبد. أنا كنت مدي وعد لهارون إن كهنوت هارون للأبد. في سفر الخروج الإصحاح 29 الآية 9 ربنا بيكلم موسى بيقول له قول لهارون فيكونون لهم كهنة فريضة أبدية. ده كان فكري إني قلت إن بيتك وبيت أبيك يسيرون أمامي إلى الأبد، والآن يقول الرب حاشا لي. قال له لا، أنا هغير النظام دوت، الكاهن اللي فسد دوت أنا هغير النظام. طيب هل هتلغي الكهنوت تماما يا ربي من سياستك ومعاملتك مع شعبك؟ قال لا، أقيم لنفسي كاهنا أمينا يعمل حسب ما بقلبي ونفسي. مين الكاهن الأمين اللي الله هيقيمه لشعبه؟ المسيح اللي قال عنه بولس الرسول رئيس كهنتنا الأعظم. قال له خلاص أنا هرفض كهنوت هارون وهيجي المسيح رئيس كهنة، أبني له بيتا أمينا. عشان كده السيد المسيح قال لبطرس أنت الصخرة وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، فيسير أمام مسيحي كل الأيام. الكهنوت الجديد دوت هيسير أمام مسيحي لغاية إيه؟ لغاية مجيء المسيح الثاني. طبعا ده الفكر اللي قاله رجل الله كنبوة، لكن تطبيقه حرفيا على عالي انه فعلا ربنا رفض عالي وبيته من الكهنوت. وشفنا فعلا لغاية عهد سليمان كان في من بيت عالي كهنة كان اخرهم ابيثار الكاهن. الكلام ده موجود في سفر ملوك الاول الاصحاح 2. ايام سليمان عزل ابيثار الكاهن واقام بيت اليعازر، اقام صدوق الكاهن. يعني فعلا حتى من المعنى الحرفي ربنا رفض عالي وبيته أن يكون كاهن وأقام الكهنوت من بيت تاني اللي هو بيت أليعازر. لكن كان المعنى النبوي أنه يقصد أنه هيقيم كهنوت جديد، كهنوت المسيح اللي هو على طقس على رتبة على نظام ملكي صادق. يعني الخلاصة يا أحبائي اللي عايز أخلص بيها هنا أنه أيام صموئيل حصل تغيير مدني وتغيير روحي. التغيير المدني أنه أصبح في ملك ظاهر لإسرائيل يجلس على الكرسي بصفة مستمرة، يموت يجي واحد بداله. التغيير الثاني التغيير الروحي لما فسد الكهنوت، فجي ربنا عالج المشكلة دي إزاي؟ دخل نظام جديد هو نظام الأنبياء. ومن هنا بقى عصر صموئيل زي ما بقول لكم، يعني لو تخيلنا خط واحد ماشي من موسى لصموئيل، أيام صموئيل اتفرع بقى الخط اتغير. فدراسة حياة صموئيل مهمة علشان دي مرحلة انتقال في تاريخ إسرائيل مدنيا وروحيا. روحيا ما كانش فيه غير الكهنة هم الوسطاء ما بين الله وما بين الشعب. طب فسد الكهنوت أيام عالي، طيب يعمل إيه ربنا؟ بدأ عصر الأنبياء، وبقى شغلة الكاهن أن يمارس الطقوس. طيب الرسالة اللي ربنا عايز يوصلها، قال له لا أنا هجيب فئة تالتة هم الأنبياء يبقوا هم اللي بيوصلوا رسالة ربنا للشعب. وأصبح بدءا من صموئيل في نبي بصفة متولية في تاريخ إسرائيل. نظام جديد دخل. قبل كده كان ممكن ربنا يبعث نبي برسالة مؤقتة وخلص، لكن من أيام صموئيل حيظل دائما في وسط إسرائيل طور تاريخها نبي دائم لا ينقطع صيت النبوة من إسرائيل. ليه؟ عشان يعالجوا الفساد اللي حصل في الكهنوت. وده الكلام اللي قاله معلمنا القديس بطرس في أعمال 3 العظة بتاعت يوم 50، قال وجميع الأنبياء أيضا من صموئيل فما بعده. جميع الأنبياء منين؟ من صموئيل. فاعتبر صموئيل هو بداية عصر النبوة، بمعنى أنبياء متتابعين سيظل دائما وسط إسرائيل نبي. يبقى إذن يا أحبائي عصر صموئيل زي ما بقول لكم أهمية دراسة شخصية صموئيل هو أنه مرحلة انتقال في تاريخ إسرائيل وفي معاملات ربنا مع إسرائيل. مدنيا هندخل في عصر الملوك، روحيا في نظام جديد هيبقى مع الكهنة وهم الأنبياء. فمن هنا بقى دراسة حياة صموئيل أو الحقبة اللي عاش فيها صموئيل هتفهمنا بقية الخط بتاع الكتاب المقدس. ده السبب الأولاني اللي يعني خلاني أحب أن أنا أتكلم عن شخصية صموئيل. في أصفار كده في الكتاب المقدس عشان الواحد يفهم الخط اللي الله بيتعامل به. في أصفار هامة زي سفر التكوين ده نمرة واحد. أي واحد عايز يفهم الكتاب المقدس لازم الأول يدرس سفر التكوين. إحنا سفر التكوين لو سألتكم يا ابونا ما إحنا عارفينه كلنا عارفينه. لا، في فرق بين أن أنا عارف القصص اللي فيه وفي فرق بين أن أنا أدرس سفر التكوين. سفر التكوين سفر بذار الكتاب المقدس، أول سفر. يعني يجي واحد عايز يدرس الكتاب نقول له ادرس أصفار لا غنى عنه. نمرة واحد التكوين. ليه؟ سفر بذار. يعني إيه بذار؟ أي حاجة هتشوفها في الكتاب المقدس لغاية سفر الرؤيا عايزين تشوفوا الأساس بتاعها، البذرة بتاعتها، البداية سفر التكوين. بداية الحياة، بداية الخطية، بداية الخلاص، بداية الدينونة، بداية الشيطان، بداية كل حاجة. سفر البدايات يصبح. واللي دارس كل ما عايز يفهم قضية يرجع لسفر التكوين. ده البذر. السفر اللي بعد كده أساسي، اللي عايز يفهم الكتاب المقدس يدرس سفر صموئيل دراسة. لأن زي ما بقول لكم في خط ماشي، طبعا سفر الخروج بالتأكيد، بس يعني أنا بتكلم بقى على السفر اللي أنا بتناوله دلوقتي. في خط ماشي في سفر صموئيل، الخط تغير. لو أنا طلعت صموئيل من وسط أصفار الكتاب المقدس هلاقي فيه علامة استفهام، إيه اللي حصل؟ فجأة لقيت ملك، فجأة لقيت نبي، جيهم إمتى في الشعب دول؟ ليه جيهم؟ السبب. فبقى سفر صموئيل سفر أساسي، فبالتالي بقت شخصية صموئيل شخصية محورية في الكتاب المقدس. السبب الثاني أحبائي اللي خلاني حابب أن أنا بقول لكم أدرس شخصية صموئيل هو أنه في حياة صموئيل في دروس روحية بلا حصر، مش فقط كدراسة لكن روحيا. أولا صموئيل النبي يتميز بأنه إنسان لا يسعى للسلطة مطلقة. إنسان كل اللي يشغله نقاوة قلبه وحياته الداخلية ونقاوة الشعب، أدي كل ما يشغل صموئيل. طب نفسك يا صموئيل مثلا تبقى أنت الأول، تبقى أنت القائد، تبقى لا لا هذا ما يشغلنيش خالص. وبالعكس لما أتيحت الفرصة لصموئيل لقيناه مش عايز. الإنسان بطبعه يحب السلطة، علشان كده حتى لو خدتوا بالكم إنجيل العشية النهاردة المسيح بيقول لهم إيه؟ اللي عايز يبقى فيكم عظيم يبقى خاد، مش أنا الكبير اللي في وسطيكم. المسيح بيقول طب أنا في وسطكم كالذي يخدم. السيد يقعد والعبد يغسل رجليه، أنا السيد غسلت الرجل. فحلو صموئيل إنه موضوع السيادة، موضوع إن هو الأول، ما تشغلهوش، ما الموضوع ده ما يهموش إطلاقا. والبرهان على كده في حياة صموئيل إنه عالي فسد، وربنا أعلن لصموئيل إن أنا رفضت عالي وبيت عالي. طيب رفضت عالي هتختار واحد بداله، لا اخترتك أنت يا صموئيل. ويقول الكتاب صموئيل الأول صح 2 الآية 20 عرف جميع إسرائيل من دان لبئر سبع، أرض إسرائيل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، إنه قد ائتمن صموئيل نبيا للرب. يعني مش بس رفضت عالي لكن الكل عارف إن أنا اخترتك يا صموئيل. طيب ما تعالي. جري صموئيل وأعلن نفسه إن أنا رئيس الكهنة وإن أنا المسؤول. أبدا أبدا. 20 سنة يا أحبائي خلى كرسي عالي من رئيس كهنة يجلس، وصموئيل اللي كل الشعب عارف إن الله ائتمنه وإنه كلمة الله بتصل إليهم عن طريق صموئيل، ما فكرش مطلقا إنه يروح يقعد مكان عالي. 20 سنة ظل صموئيل يعمل بذات المنهج. إيه يا صموئيل؟ طبعا هنشوفها بس دي مش هتبقى معاكم، بعدها هتبقى في الجزء الثاني في حياة صموئيل. ظل صموئيل يقول في يعني شابه سيده، يقول في إسرائيل من بيت لبيت ومن قرية لقرية علشان يتوب الشعب. 20 سنة في عمل دؤوب من أجل نقاوة قلبه الداخلية ومن أجل نقاوة الشعب، ولا فكر مطلقا أن يقعد كزعيم أو كرئيس أو كسيد. طبعا يا أحبائي شخصية بهية، شخصية بهية. أدي كلنا معصرين مثلا الأحداث بتاعة الكنيسة. كنت عايز أتكلم صدقوني عن الموضوع دوت، بس يعني حسيت أنه يعني محصور شوية في صموئيل، لكن لازم هنتناول القضية بتاعة الدخيل دوت ميشيل ماكس. إيه مشكلته؟ إنسان بيحب السلطة، إنسان يعشق السلطة، مزاجه نفسه يبقى كبير بأي طريقة بأي سبل، المهم أن أنا أبقى كبير. حاجة محزنة، لكن بقول لك يا أحبائي هذه الطبيعة البشرية. هنا بقى تبان عظمة صموئيل إيه؟ ما بيجريش ورا الحاجات دي، ما تموش. أيضا عظمة أخرى لصموئيل يا أحبائي، إنه الشعب جه في وقت من الأوقات راح لصموئيل وقال له اجعل لينا ملك كسائر الشعوب. قالوا انتوا عايزين ملك ليه؟ طب ما هو ربنا موجود وانا بوصل ليكوا احكام الله واوامر ربنا، انتوا بترفضوني انا؟ ما معناتها كده؟ ايه الملك؟ واحد يقود الامه؟ طب ما انا بقودكم للتوبه والمعرفه الله. ورخر ربنا يعني ايه؟ قال صموئيل حاسس ربنا باللي في قلب صموئيل؟ قال له صموئيل ما بيرفضكش انت يا ابني، لم يرفضوك انت بل ايه؟ قال له الضربه دي انا اللي مقصود بيها مش انت. قال له ما مش رافضينك انت، ده عشان انا بيعملوا معك كده. نتعجب بقى من سمو واتساع قلب هذا الرجل. وقف قدام ربنا يعني مع تقديرنا واعتزازنا الشديد لإيليا النبي، مع تقديرنا واعتزازنا الشديد بإيليا النبي. إيليا ما خدمش 20 سنة زي صموئيل. أنا مش بقارن طبعا ما بين الأنبياء يعني، لكن صورة. طب لما شعر إيليا أنه مرفوض، ما خدمش 20 سنة زي صموئيل، لما شعر أنه مرفوض وعايزين يقتلوه راح اشتكى لربنا. قال له إيه؟ قال له قتلوا أنبياءك، الناس اللي انت خليتنا خدمهم دول ما يستهلوش. راح يشتكي الشعب في مسامع الله، قتلوا انبياءك وهدموا مذابحك وبقيت انا وحدي وياريت سايبني في حالي، بيطلبوا نفسي. طب صموئيل اللي يعني اللي انا بقول لكم يعني تعب اكتر من ايليا في الخدمة، 20 سنة بيكرز وسط اسرائيل بالتوبة وعمل نهضة، نهضة من رجال النهضات في الكتاب المقدس. في ناس كده في الكتاب يعني أصحاب نهضات، صموئيل، يونان، يوحنا، يوشيا، حزقية، في رجال كده في الكتاب عملوا نهضة. نفسي مرة بأخذ كده سلسلة النهضات اللي ذكرت في الكتاب واحدة واحدة. فصموئيل من ضمن الناس اللي عملوا نهضة في وسط الشعب. طيب النهاردة لما بيرفضوه ابدا ما اشتكى الشعب اطلاقا، ده بس هو ربنا من محبته يعني حب يطيب قلب صموئيل، قال له يا ابني لم يرفضوك انت بل اياي رفضوا لكي لا املك عليهم. قال له طب يا رب نعمل ايه؟ قال له اسمع لصوت الشعب. الاصحاح الثامن الايه 7 ايه اسمع لصوت الشعب. وقفت عندها بصراحه يعني، اسمع لصوت الشعب دي ديمقراطيه دلوقتي. طب هل دائما صوت الشعب بيبقى صح؟ صوت الشعب دائما بيبقى هو الصوت الصح؟ لا لا، يعني ممكن الشعب يختار يبقى اختياره غلط. قال له اسمع لصوت الشعب. طب الشعب قال ايه؟ قالوا عايزين ملك. طب وكان ده صوت ربنا؟ لا ما كان صوت ربنا. فمش تملي صوت الشعب بيبقى هو ايه؟ بيبقى هو الصح. وكانت النتيجة لما طلبوا الملك قال لهم ربنا في سفر المزامير مزمور 106 أعطاهم سؤلهم، إداهم اللي هم طلبوه، وأرسل هزالا في أنفسهم، قال لهم اجنوا ثمرة اللي انتوا اخترتوه. يبقى عظمة صموئيل يا أحبائي قلت لكم نمرة واحد إنه عهد صموئيل عهد انتقال مدني ودين. دخلنا في عصر ملوك وعصر أنبياء من أيام صموئيل. عظمة شخصية صموئيل روحيا إن هو إنسان لا يسعى للسلطة رغم أنه كان أحق به، لكن ولا فكر فيه. ولما اتهيأت له الفرصة ولا فكر. جوانب أحبائي مضيئة لما نبص للواقع بتاعنا واقع التاريخ، واقع الحياة، ما فيش النوايا ديت. نمرة ثلاثة، أحب الشعب جدا من قلبه، رغم أن الناس رفضوه لكنه عمره ما وقف يشتكي الشعب قدام ربنا. أيضا يا أحباء، يتفرد صموئيل وسط رجال الكتاب المقدس أنه من قلائل يعد على صوابع اليد الواحدة اللي لم تذكر لهم أخطاء فعلية في الكتاب المقدس. في أشخاص في الإنجيل ما تذكرتش عنهم خطية، مش معنى كده أنهم معصومين، لا طبعا، بس الوحي الإلهي قصد أنه يحطهم في برواز بهي. يعني يوسف لم تذكر له خطية، قعدوا بقى يعني يحاوروا ويروحوا ويقولوا أصلا مش عارف، قال لرئيس السقاة لم تذكر له خطية في الكتاب. دانيال من الشخصيات يا أحبائي اللي لم يذكر له خطية فعلية هو عملها، يعني دي نادرة، بقول لكم دول يتعدوا على الصوابع. يعني بحسب ما أنا متذكر هم يوسف ودانيال وصموئيل، بحسب ما أنا متذكر، يعني أنا ما درستهاش بالكفاية، بس بحسب ما أنا متذكر هم الثلاثة دول. تقول لي تربية ولاده، لا ننكر أن تربية ولاده فيها شيء من الخطأ، لكن الخطأ في أنه ما علمش ولاده إزاي يقضوا لإسرائيل، ما علمش ولاده إزاي يقضوا لإسرائيل، لكن كخطية فعلية في حياته لا. ما سمعناش مثلا أنه زنى زي داود، ما سمعناش أنه كذب زي أبونا إبراهيم، ما سمعناش أنه مكر زي يعقوب، ما سمعناش عن صموئيل حاجة زي كده. فبقى يعني مهم يا أحبائي أن احنا نقف عند الشخصية ديت. طيب دي النقطة الأولى اللي خلتني ليه فكرت أن احنا نتكلم عن صموئيل. طيب النقطة الثانية، عايز أشوف الوسط اللي نشأ في صموئيل عشان يزداد هذا الرجل في أعيننا وفي قلوبنا مجد وعظمة وبهاء. الشخص الباهي ده صموئيل ده أكيد بقى عاش وسط الديسين. يعني تعال نشوف الوسط اللي نشأ فيه صموئيل. أولا بالنسبة للشعب، يقول الكتاب عن الشعب كان كل سفر القضاء، كان كل إنسان يفعل ما حسن في عينيه، يعني كل واحد ماشي بإيه؟ بمزاجه. تصور بقى حال الشعب، كل واحد ماشي بدماغه، يعني فعلا زي ما قال أشعياء ملنا كل واحد إلى طريقه. تصوروا، يعني مفيش واحد يقول ربنا بيقول ايه، لا يقول انا دماغي بتقول ايه. احبائي متهيألي ان العصر اللي احنا فيه يعني في الجزئية دي ما يفرقش كتير. النهاردة يا احبائي القضية المصارة والوتر البغيض اللي لعب عليه هذا المكس دوت، مش المكس ايه، النهاردة ما يثار عن اللقبات قضية الطلاق. طب قضية الطلاق محسومة يا احبائي، يعني هنفصل في كلام ربنا، قضية الطلاق محسوم، لا طلاق إلا لعلة الزنا. طيب يجوا النهاردة الناس يغير مل. طيب تعالوا النهاردة أحكام الطلاق اللي ماشية في البلد، اثنين مسيحيين متجوزين أرثوذكس، الكنيسة طلبت إنه العقد اتعمل أرثوذكس يبقى يحكم فيه بشريعة الأرثوذكس، العقد اتعمل بين مسلمين يحكم فيه بشريعة المسلمين. المفروض كده، يعني عملنا عقد مع بعضينا يفصل العقد الشريعة اللي احنا بنينا عليها العقد. طب الشريعة المسيحية ما فيش طلاق. طب يجوا التحايل بقى يقول لك ايه، يغير مل، واحد مثلا يدخل في ملة تاني فيروح للمحكمة عنده ملتين، ارجع يا محكمة للعقد اتعمل على أي ملة، تقول لك لا ده مختلفوا الملة نحكم شريعة الإسلامية، تروح المحكمة نطلقه، طلقهم المحكمة، احنا مالنا. هو يقول لهم تعالوا من يومين اتكلم قال أنا مش هطلق، طبعا هو ما يملكش حق التطليق، لكن اللي طلقتهم المحكمة دول قال لهم تعالوا وأنا إيه، وأنا جوزكم عندي، يعني كل اللي حينضموا له المطلقين. دي كنيستي، دي يعني كنيسة مبنية على فساد، مش مهم، المهم ان انا بقى كبير وليا شعب. طيب قضيه الطلاق بقى لما تيجي تتكلم فيها النهارده يقول لك ابونا الكلام ده ما ينفعش النهارده، العصر اتغير. ايه يعني العصر؟ هنمشي بمزاج الناس؟
هنمشي بمزاج العصر. ما هو ده الحال اللي كان أيام صموئيل، كل واحد ماشي بدماغه. طب الكتاب ما قالش كده؟ لا، ما حدش النهاردة بيرجع الكتاب قال ايه. الكتاب يقول لك النهاردة اللي تستحيل الحياة ما بين اتنين، خلاص يعني ما هي بالعافية. يعني سمعت أراء كتيرة من هذا القبيل، يقول لك الجواز اتفاق، طب مش متفقين خلاص ينفصلوا. طب ينفصلوا ويبقى كل واحد لوحده، قال لك لا ينفصلوا يتجوزوا تاني. انت يعني هتحكم عليه انه يفضل منفصل؟ طب ما هيتجوز واحده تاني وهيختلف معاها تاني وفكوا تاني. مش هنمشي في فكر البشر يا احبائي. فكان الكلام ايام صموئيل ايه، كل واحد ماشي بايه، بفكره. طبعا عصر في منتهى الفساد، انه في وسط العصر ده بقى واحد يتمسك بكلام الله. النهارده اللي يمشي بكلمه ربنا يقول لك ده مخه تعبان، الكلام ده ما ينفعش النهارده. فطبعا وسط يشجع اي واحد، يعني ما خلاص ما دام كله كده احنا هنشذ عن اللي كده، خلينا ماشيين زي ما الكل ماشي. طيب سيبنا من عموم الشعب، تعالى نيجي ل يعني المفروض اللي هم يكونوا اقدس من في الشعب، ارقى من في الشعب روحيا، الكهنه. عالي ما نقدرش نقول غبار على حياه هذا الرجل كحياته الشخصيه، لكن كانت مشكلة علي أنه ما رباش ولاده كويس. فكان ولديه حفني وفنحاس حاجة بشعة، يقول عنهم الكتاب لم يعرفوا الرب ولا حق الكهنة من الشعب. الكهنة ليهم حقوق عند الشعب، ربنا ذكرها في سفر اللاويين، لما نيجي نقدم ذبيحة الكاهن له حتة معينة في الذبيحة، ربنا نص عليها صراحة بحسب نوع الذبيحة. الأول ندي حق ربنا، نمرة اتنين الكاهن اللي قدم الذبيحة ياخد حقه. في بعض الذبائح مقدم الذبيحة له نصيب فيها. لا، حفني وفنحاس ما يعرفوش أي حاجة، يجي راجل داخل بالذبيحة فيروح بعت الغلمان بتوعه بالحاجة زي الشوكة ويروح دببها في الذبيحة. ايه يا عم بتعمل ايه؟ هناخد نصيب الكاهن. طب يا عم الشريعة بتقول ندي نصيب ربنا وبعد كده الكاهن ياخد. لا لا، نصيب الكاهن الأول. فلما كان يدب الشوكة، طبعا تخيلوا خروف هتتغرس فين؟ في الدهن، الحاجة الطرية. طب دي الدهون دي اللي بتقدم لله، الشحم بتاع الذبيحة كاهن عايزها. فكانت النتيجة ان الناس استهانت بالذبيحة. اذا كان الكاهن نفسه ما بيوقرش ذبيحة ربنا، احنا نروح نقدم ذبايح؟ سيبك من الذبيحة. تصوروا صموئيل بينشأ في هذا العصر، يا ريت الكهنة اكتفوا بهذا، لكن يقول عنهم الكتاب كانوا يضاجعون النساء المجتمعات في باب خيمة الاجتماع. طبعا يعني حاجة مش محتاجة شرح، يعني لا الشعب عدل ولا الكهنة عدلي. طيب سيبنا من الشعب يا عمي، أنا مش همشي مع الأغلبية الغلط. الكهنة قدوة وحشة مش مقتدي بيهم، أنا ليا كلمة ربنا وامشي بكلمة الله في وسط الجيل المظلم الملتوي. طيب تعالوا نشوف حال كلمة ربنا أيام صموئيل. يقول الكتاب في سفر صموئيل الأول الإصحاح الثالث الآية الأولى، كانت كلمة الله عزيزة في تلك الأيام. يعني حتى كلمة ربنا مش واصلة، يعني أنا مش هبص للناس ومش هبص للكهنة. طب أنا ليا كلام الله، همشي ورا كلمة ربنا. واحد يقول لي كلمة الله وأنا أمشي وراه، واللي يلخبط يلخبط، أنا ماليش دعوة. حتى كلمة ربنا ما كانش فيه اللي يعلمها للشعب واللي يوصلها للشعب. قولوا لي يعني حطوا نفسيكم بقى مطرح صموئيل، حاجة صعبة يا أحبائي. يعني ربنا قالها في سفر عموس، قال هوذا أيام تأتي يقول السيد الرب إيه؟ أرسل جوعا على الأرض، هتيجي مجاعة. إيه مجاعة؟ مش هنلاقي ناكل؟ قال لك يا ريت. مش جوع للخبز ولا عطش للماء، هم ليه؟ ما المجاعة في إيه غير كده؟ المجاعة لكلمة الله، لدرجة يقول فيجولون من بحر إلى بحر ومن الشمال إلى المشرق ليطلبوا كلمة الله فلا يجدوها. هتيجي أوقات واحد نفسه أسمع كلمة، يعني عايز أسمع صوت ربنا، مفيش، ويلف الواحد مش لاقي. يا أحبائي إن كنا إحنا في العصر اللي إحنا فيه دوت، ما لناش دعوه بالمسميات، لكن كلمة الله بقت يعني في متناول الكل. كلمة ربنا النهاردة بقت بتوصل بصور مختلفة وسهلة. يعني الأول ما كانش كده، يعني ما كانش كم الكتب كده، ما كانش كم العظات كده. يعني أبونا بشوي ده اتكلم قد إيه؟ كتير. راجل خدم كام سنة؟ 11 سنة. أبونا بشوي مش حافظ، ما بحفظ التواريخ، أو تقريبا مش 11. اللي وصل لنا من كلمات أبونا بشوي إيه؟ ما فيش. الأنبا يؤنس المتنيح. أحبائي الناس ديت ناس عظام، يعني الواحد فعلا يقعد تحت رجليهم. أنبا يؤنس، عارفين الكتب اللي انتوا بتقروها للمتنيح لأنبا يؤنس ديت؟ هو ما كتبش كتب، هو كل اللي كتبه بستان الروح الثلاث أجزاء لما كان راب، لما بقى أسقف فما بقاش في وقت يكتب كتب. كل الكتب اللي كتبت للأنبا يؤنس هي عظات هو وعظة. صور بقى لما واحد يعني اللي احنا بنقرأ في الكتاب دي وعظة هو قال بهذا العمق وبهذا الدسم وبهذه الدراسة. طيب ايه اللي وصل لنا؟ شذرات يا أحبائي. أنبا يؤنس ده كان راجل ربنا مديله نعمة في الكلمة، وكانت كلمة روحية بالحق من فم هذا الرجل. طب ايه اللي وصل؟ قليل، قليل جدا بالنسبة للعظات اللي هو قال. شوية الكتب اللي موجودين ما فيش أكتر منه. طب تعالوا العصر اللي احنا فيه، لا وعظات كتير والكتب كتير ونسمع من هنا وانا في البيت وانا طب ده يا احبائي يعني دي نعمه نشكر الله عليها. دول 7 سنين صومان، هيجي 7 سنين عجاف فعلا فعلا، مش هيكون في فرصه ان الواحد نقعد القعده دي كده ونوعظ كلمه ربنا في فتره ضد المسيح، مش هيبقى فيه الكلام دوت. فنكون احنا عندنا النعمة دية النهاردة، ان احنا عندنا فرصة ان احنا نسمع احبائي ونخزن ونقتر في اللي احنا بنسمعه ونعيشه، دي نعمة. طيب ايام صموئيل مفيش. طيب ثمرت ان مفيش كلمة الله، النتيجة يقول لم تكن رؤيا كثير. رؤيا يعني ايه؟ يعني ما بقاش حد عارف فين صوت ربنا، فين ارادة ربنا، فين مشيئة ربنا. طبعا احنا بنعرف صوت الله ازاي يا احبائي؟ من كلمته. طب لما تبقى الكلمة عزيزة في وقت خلاص، ما بقى كله بيلطش، ما بقاش حد عارف ربنا عايز ايه، ما بقاش حد عارف يميز صوت ربنا. مش بنشتكي احبائي من حياتنا، احنا في حياتنا الخاص. ابونا انا نفسي اعرف صوت ربنا في ايه، فسافر في ما سافرش، فجوز ما جوزش، فاترهبن ما ترهبنش، اروح ما اروحش. يا ابونا يا ريت. صدقوني يا احبائي الاجابه موجوده في كلمه الله. يعني في موضوع الجواز يا ابونا، يعني هلاقي ايه بتقول لي؟ صدقوني يا احبائي اللي يشبع بكلمه الله، صدقوني يبقى في صوت في داخله يقول له هذا هو الطريق اسلك فيه. انا ما بكلمش باوهام، ما بكلمش يعني عن تهيؤات، ما بكلمش يعني الواحد طيب ما يمكن الكلمه دي ليا، لا انا بتكلم عن صوت يقيني حقيقي واضح داخل الانسان، وصوت كلمة الله وبمنتهى الوضوح وبمنتهى القوة، كلمة حية وفعالة. طب فين يا ابونا ما تقول لنا السك؟ صدقني يا احبائي دي السك. لما نشبع من الانجيل، لما نقرا فيه كتير، لما نلهك فيه كتير، لما نقعد مع الانجيل كتير، الانسان يبتدي تبقى له رؤية يميز صوت ربنا. لكن احنا يا احبائي يعني كل واحد فيكم، يعني كل واحد يسأل نفسه ايه الوقت اللي بنديه في دراسة كلمة ربنا بكل الصور المختلفة، قراية روحية لينا وللدراسة وسمع وقراية كتب وكتابة وتلخيص بأي صورة من الصور دي كلها، بندي الإنجيل قد إيه؟ مش عايز أعمل استفتة يعني، أبونا قبل ما بننام بقرأ لي إصحاح، وجايين نقول أبونا أنا عايز أعرف صوت ربنا. هو يا صوت ربنا ده كوتشينة دي. يعني تنجيم، ما صوت ربنا من كلمته. فنتيجة أنه كانت كلمة الله عزيزة لم تكن رؤية كثير، ما بقناش عارفين صوت ربنا. تصوروا بقى ده العصر اللي عاش فيه صموئيل، الشعب وحش، الكهنة وحشين، حتى كلمة الله مش وصل. طب تسيبها رب كده عطمانة؟ قال لك لا، قبل أن ينطفئ سراج الله خلاص هيضل السراج هينطفي. ربنا راح أوقد سراج موقد منير وحطه على المنار. مين دوت؟ قبل أن ينطفئ سراج الله كانت كلمة ربنا لمين؟ لصموئيل، الإناء الأمين اللي حمل كلمة الله ووصلها بأمانة للناس، وكانت سر نهضة لإسرائيل. فيبقى النقطة الأولى اتكلمت عن أهمية شخصية صموئيل، النقطة الثانية اتكلمت عن الوسط اللي عاش فيه صموئيل، النقطة الثالثة والأخيرة هدخل جوه بيت صموئيل، يعني حلقت بعض النقاط بسرعة. تعال ندخل البيت بقى اللي نشأ فيه الراجل دوت. ما إذا كان الشعب كده والكهنة كده والكلمة مش وصل، طب إيه ده؟ يعني طلع إزاي ده؟ طلع من بيت، إيه شكله البيت اللي طلع منه صموئيل؟ يقول الكتاب إنه كان أبوه اسمه ألقانة. ألقانة دوت لما نرجع لسفر أيام الأول الإصحاح السادس الآية من 22 لغاية 28 هنكتشف إن ألقانة من بنو قاهات، يعني لاوي، من سبط لاوي. ومش بس كده، لكن هنكتشف إنه من نسل قرح. طب أنا عايز أقف هنا. الكتاب قال عنه إنه ألقانة دوت أفرايمي. أفرايمي يعني من سبط أفرايم؟ لا، أفرايمي يعني كان ساكن في جبل أفرايم، لكن هو أصلا من سبط لاوي، عشان كده كان في حق لصموئيل إنه يلبس الأفود ويمارس العمل الكهنوتي. طيب بصوا الأب إيه يقول عنه الكتاب في الإصحاح الأولاني الآية 3: كان هذا الرجل ألقانة دوت يصعد من مدينته، هو ساكن في جبل أفرايم، من سنة إلى سنة ليسجد ويذبح للرب في شيلو. شيلو ده كان المكان اللي فيه الخيم، كان كل سنة يطلع علشان يقدم الذبيحة في شيلو. بس خدوا بالكم بقى، ما قالش يقدم بس الذبيحة، لكن قال ليسجد ويقدم الذبيحة. يعني تقديم الذبيحة مش عمل روتيني، السجود هنا علامة الشكر، علامة العرفان بالجميل لله. طب ايه فرحان بربنا بايه يا ألقان؟ ايه اللي مفرحك قوي بربنا؟ قلت لكم ان هو من نسل مين؟ نسل قرح. عارفين قرح ده في سفر العدد الإصحاح 26، قرح والجماعة اللي معاه تزمروا على هارون وعلى موسى. مش معنى انتوا تبقوا كهنة، احنا كمان نبقوا كهنة زيكم. نفس القضية، نفس القضية، محبة الرئاسة. هم ظنوا الكهنوت مرياسة، فقالوا لموسى وهارون احنا كمان نبقوا رئيسة زيكم. فكانت النتيجة ان ابتلعت الارض فيها وبلعت قرح وجماعته. تقول لي اللهم الراجل ده جه منين؟ قال لكم لان الكتاب قال في سفر عدد صح 26 الآية 11: اما بنو قرح فلم يموتوا. مش كل بني قرح ماتوا، اللي اشتركوا مع قرح في التذمر ماتوا، لكن في بعض بقى منه. من البعض ده جه ألقانة. عرفتوا ليه ألقانة بقى بيسبح بالحمد لله؟ قال يا ربي لولا ان رب الجنود ابقى لنا بقية كان زمان انا دلوقتي فين؟ في جوف الارض مع جدي قرح. طب احبائي احب اخدها لينا. طب ابونا احنا لا احنا قورحة ولا احنا الارض اتفتحت فيها وبلعت اجدادنا، الموضوع ما يخصناش. لا ده يخصنا جدا. ألقانة نجاه على مستوى الجسد، احنا المسيح نجانا على مستوى الروح بالصليب. ايه نفرح بربنا ليه؟ طب في تعب، طب في ضيق، طب في مشاكل، نفرح بربنا لاجل ايه؟ لاجل ان هو خلصنا. كان المفروض ان احنا دلوقتي يكون مكاننا فين؟ في الجحيم، في الموت. مش بنصلي في القداس نقول لربنا كده: انا اختطفت لنفسي قضيه الموت، انا اللي جبتها لنفسي. طب لما سقطنا بغوايه الحيه سبنا؟ لا، لم تتركنا عنك الى الانقضاء. بنقول ربي احنا اللي جبناه لنفسينا، واحنا اللي بارادتنا خلفناك، وكان المفروض الارض تفتح فيها وتبلعنا لاننا تمردنا عليك زي ما قرح وجماعته تمردوا. طب انا بسجد لك بالحمد فرحان بربنا ليه؟ لانه لم يتركنا عنه الى الانقضاء. يبقى احنا لينا نصيب في سجود ألقانة طبعا. طيب يبقى ده الراجل مش بيعبد، لكن بيعبد بفرح، شاعر بالخلاص العظيم اللي ربنا ادهوله. طيب تعالوا للأم، خدوا كده درس كده في الكتاب المقدس، بحث كده واحد يعمل، شوفوا كل الناس العظيمة في الكتاب، الناس المحترمة يعني، مش عارف أقول عليهم إيه يعني، وجروا شوفوا الأم، خدوا ده درس كده، شوفوا الناس العظيمة في الكتاب المقدس ولفوا اوصلوا لأم دول في الكتاب برضه. وبعد كده ممكن نطلع بقى لتاريخ الكنيسة، باش كلهم ايه وراهم أم قديس، وراهم أم قديس، لدرجة انه معظمهم جاهم من أمهات عواقر. ليه؟ عشان تصلي لما تشبع بالصلاة فيطلع الولد تحصل. طيب تعالوا نشوفوا أم صاموئيل ونكتفي بيها. أولا الكتاب يقول أن ألقانا كان متجوز اثنين، واحدة اسمها حنة واحدة اسمها فنينة. حنة ديت اللي هي أم صاموئيل، بس كانت عاقر، أغلق الرب رحمها تخلفش، كانت ضرتها تغيظها. امسكوا بحث تاني في الكتاب المقدس، شوفوا اللي اتجوزوا اثنين ستات، ما في حد اتجوز اثنين ستات إلا لما البيت فيه مشكلة. امسكوا، مش عايزين تفهم يعني مش عايزين يبقى لينا خبرة وحكمة في الحياة ومعرفة يعني ايه الصح وايه الغلط، هو ده مدرسة يا احبائي صدقوني. ايه المشكلة ان الواحد يتجوز اثنين؟ طب تعالوا شوفوا اللي اتجوزوا اثنين عاشوا ازاي. شوف ابونا ابراهيم، سارة وهاجر، ربنا ما يوريكم، دي اتصغرت مولاتها في عينيها والتانية بتزل فيها، عركة في البيت. طيب شوفوا التاني يعقوب، طب متجوز اثنين اخوات، لايقة ورحيل، شوفوا الغيرة والمراغمة اللي كانت ما بين الاثنين. امسكوه كده بحث في الانجيل، كل اللي اتجوزوا اثنينات. شوفوا عم القانا اتجوز اثنين، اهي واحدة بتغيظ التانية، كانت ضرتها تغيظها. عشان كده احبائي ربنا يسوع في تعاليمه قال لك ايه؟ من البدء لم يكن هكذا. ما ينفعش واحد يتجوز اثنين، يعني طبعا هو الاسباب كتيرة، بس يعني ادي اهي جزئية من ضمن الجزئيات. طبعا في العهد القديم ما كانش دي خطية يعني، فكان مصرح ان الواحد يتجوز اكتر من واحدة، مفيش مشكلة. بصوا بقى يعني قبل ما ادخل على حنة، بصوا جوزها بيعملها ازاي، القانا ازاي بيعامل حنة، ادي البيت اللي بيطلع الدسين يا احبائي. طبعا حنة تعبانة ومتضايقة ما بخلفش، والتانية قاعدة تغيظ فيها. طبعا القانا ايه ملاحظ، يقول الكتاب واما حنة، كان القانا بقى لما يوزع النصيب في الذبايح، فأعطاها نصيب اثنين لأنه كان يحب حنة. هو حس ان هي تعبانة من ضرتها اللي بتغيظها دي، فحسس بمشاعرها، قال طيب انا اعوضها بايه، يعني الست دي هتاخد نصيبها ونصيب عيالها، طيب انا حدي الحنة نصيب اثنين كأنها عندها عيل، عشان احسسها انه ده نوع من التعويض. ما اكتفاش القانا بكده، لكن لما لقاها بتعيط قال لها يا حنة لماذا تبكين ولماذا لا تأكلين ولماذا يكتئب قلبك، انت زعلانة ليه، متضايقة ليه، اما انا خير لك من 10 بنين. انا يا ست انا قلت لك انا عايز عيال، انا راضي بيكي كده، انا بدل العيال. بصوا المعاملة يا احبائي، بصوا المعاملة ما بين القانا وما بين مراته حنة، ما هو ده الجو اللي حينشأ فيه صاموئيل. يا ريتنا احبائي نطلع بيها بدرس روحي لينا. طبعا للمتزوجين درس حلو، بس نشكر الله ان كلكم لستم تحت هذا النير. فيبقى في التعامل عموما، في التعامل عموما كاصحاب مع بعض، اصدقاء مع بعض، نراعي مشاعر بعضين. لما احس الموضوع ده بيضايق اختي بلاش اعمله، ولو حسيت ان اختي متضايقه اديها اهتمام شويه من عندي، ولو انا عندي حاجه مش عند اختي ما ضايقهاش بالحاجه اللي عندي ديت، بالعكس انا اشركها فيها. حلو يا احبائي ان تبقى لينا احشاء رأفه زي ما قال الكتاب المقدس، نبقى في محنة على بعضينا، نحب بعض، نخاف على بعض، نراعي مشاعر بعضينا. تقولي يا ابونا الناس مش كده، خلينا يا احبائي احنا كده. هنفضل لغايه امتى نقول الناس مش كده؟ هنفضل لغايه امتى نقول ما يا ابونا ما فيش حد كده؟ طب ما نبتدي يا احبائي، احنا نبتدي كل واحد على قدر طاقته، خلينا نراعي مشاعر بعض، بلاش نجرح بعضين. لو حسيت ان اخويا زعلان من حاجه ألطفه بيها. طيب تعالوا بصوا بقى فضائل الست دي كده في عجاله. نمره واحد، كان الرب قد اغلق رحمها، متذمرة متدجرة وإف وش معنانا وليه تديها عيال وما تدينيش عيال أبدا، محتملة في شكر. مش أنتوا بكرة هتبقوا أمهات، وأي أم لو سألتيها إيه أمنياتك تقول لي أبونا أنا نفسي يعني ابني ده يبقى للمسيح، ما فيش أم ما قالتهاش، ما فيش أم جابت ولد أو بنت تقول أبونا نفسي البنت دي يبقى بتاعت ربنا. طب يعني بتاعت ربنا كده يعني حنام ونصحى لها بتاعت ربنا؟ لا. بص الأم وإيه اللي هتعلمه لابنها، محتملة اللي هي فيه برضا. إحنا أحبائي دائم التذمر ودائم الشكوى، إيش معنى أنا كده؟ إيش معنى بيتنا كده؟ إيش معنى بابايا كده؟ إيش معنى شهادتي كده؟ تقول أبونا أصلا أنا تعبانة في البيت، لكن تعرف أبونا أنا لو بقى لي بيت خاص لا لا الحاجات دي مش هتبقى موجود. بنضحك على نفسينا أحبائي، بنضحك على نفسينا. الطباع اللي إحنا فيها بيت أبونا هي ذات الطباع اللي إحنا هنبقى بيها في أي مكان نروح. فلو أنا من النهاردة في بيتنا مش محتملة طباع بابايا ولا طباع مامتي، بكرة مش هحتمل الراجل اللي ربنا هيختارهولي. وأدي السبب، إيه سبب المشاكل النهاردة؟ مفيش يا أحباء النهاردة اتنين بيتجوزوا، نادرا جدا، وتلاقي حياتهم يعني ما في خلافات بتحصل، بس طريقة معالجة الخلافات دي إيه؟ هو أنا شغال عنده، هو إيه؟ هو بيؤمر، ما هو زي ما هو بيشتغل أنا بشتغل. مفيش حد عنده أي استعداد إنه يحتمل. طب ليه؟ لأن أنا في البيت مع بابايا ومع مامتي ومع أخواتي ما بحتملش، فاللي هتجوزه هعمله بنفس الطريقة. أوعوا تضحكوا على نفسيكم، لا يا أبونا ده أنا، وكل واحد بقى يقعد يحلم بقى ده أنا عايز حد واهتمام ومش اهتمام ومحبة ما تضحكش على بعضينا يا أحبائي. ما الـ 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 الأحلام اللي من غير أساس ديت هي سبب المشاكل النهاردة. إن ما كنتش أنا ببيت بابايا متعودة إن أنا أحتمل وأصبر وما تزمرش، بكرة لما يبقى لي بيتي لا هحتمل ولا هصبر، وطول النهار إف 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 ما فيش غير. صدقوني يا أحبائي يعني على قد الواحد ملوش خبرة علشان يتكلم عنها، السن مش مدي خبرات للواحد، لكن على قد اللي عاشت في بيت أبوها إف 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 اتجوزت والنهاردة برضو إف إف إف، هي في بيت أبوها تعودت ما تتعبش وما تعملش حاجة، راحت بيت جوزها نفس القضية بقت هي المشكلة النهاردة. الحياة هي مش هتتغير، ما نضحكش على نفسينا، ما نضحكش على نفسينا. العيشة اللي أنا عايشها ببيت بابا هعيشها ببيت جوزي، فيبقى لابد ان انا اتعود على الاحتمال على الصبر. ما فيش حاجه، الحياه مش بساط ريح يا احبائي زي ما احنا بنتصور، ونيجي بعد كده بقى نشتكي المسيحيين مشاكل في المحاكم ليه؟ ما بقاش فيه النهارده حسن اختيار، ما بقاش فيه تدقيق في، ما بقاش فيه حد عنده استعداد لحمل الصليب. لكن حنة رغم المشكله راضيه. طب تعملي ايه يا حنة؟ سلاحها حاجتين، كلمه الله والصلاه. كلمة الله كانت حنة توقر كلمة الله جدا، يقول عنها الكتاب فبكت ولم تأكل، لما كانت تروح تقدم الذبيحة فضرتها غزت فما قدرتش تأكل من الذبيحة. ليه؟ لأن الشريعة قالت في سفر اللاويين وسفر التثنية ما تأكلش من الذبيحة لو أنت حزين، لأن الذبيحة ذبيحة فرح، الذبيحة ذبيحة خلاص. فقالت لا، يبقى أنا ما استاهلش أن أنا أتناول من الذبيحة، هذا ما فيش في الفرح في قلبي. فإنسانة تخضع لشريعة الله. نمرة اتنين، صلت. ايه تعمل ايه في المشكلة اللي عندها؟ هل هو في غيره؟ فوقف التصلي وتصلي من قلبها. نمرة تلاتة، ما رمتش اللوم على جوزها. تقولي طبعا هو الراجل ماله؟ لا مش الراجل ماله، رحيل ألقت اللوم على جوزها، قالت له في سفر التكوين الإصحاح 30 هبني بنين وإلا أموت. لا يا ستي هو أنا ربنا؟ يعني هي عندها مشكلة إن هي عاقر، فرمت المشكلة على مين؟ على جوزها. هب لي بنين وإلا أموت. طيب حنة لما ما خلفتش راحت تقول لجوزها أنت السبب، هب لي بنين وإلا أموت؟ أبدا. اسمعوا يا أحبائي، حياة المرأة التقية ديت لما بتيجي مشكلة في حياتي 100 سبب وسبب فلان وفلان وفلان وفلان، لا دي مش بس احتملت، تسلحت بالصلاة بالشريعة، لكنها أيضا لم تلقي اللوم على غيرها. حتى ولو في تعب في حياتي، لا المشكلة مش في بابا، المشكلة أنا ما عنديش احتمال، وبقيت بركز في صلاتي مش رب ريحني من بابا ده حلها بقى وحيفضل لغاية امتى كده، لا بقيت في صلاتي بقول يا رب غيرني أنا، غيرنا أنا ربي، عايز أحتمل، عايز يبقى عندي صبر، عايز يبقى عندي محبة. إحنا مشكلتنا لما بندخل في الضيقة عايز ربنا يغير الناس. طب إذا كان ربنا سمح بدي عشان يغيرنا أنا، جايز أنا بقت يعني عندي شوية كده حتة يعني اعتداد بذاتي، إحساسي بنفسي، فربنا قرص علي. قول يا رب أنا من قيمة 3-4 سنين لو كان حد وقف ووبخني كلمتين كنت حطيت راسي في الأرض وسكت خلاص، ما نستاهل. لا دلوقتي حاسس أن أنا بقيت كبير فمش عايز حد يوبخني. يبقى العيب إيه؟ العيب فينا أحبائي. ليس شيء أفضل من أن يأتي الإنسان بالملامة على نفسه في كل شيء. أيضا لما وبخها عالي الكاهن، يا امرأة أما تفيك من سكرك، جاية الكنيسة سكرانة ليه؟ لأن لقاها بتحرك شفتيها وما فيش صوت طالع، وكانت عادة العبادة اليهودية يعلو صوته. فالرجل قال الزهر الست سكرانة عادت مش جدانة بنفسيه، فوبخ ايه؟ قالت له ايه؟ قالت له يا شيخ روح شوف عيالك، انا اللي ببسكر ولا عيالك اللي بيزنوا مع النساء برة؟ قالت له كده؟ لا يا سيدي، اني امرأة حزينة الروح، ليست بنتك من بنات بليعاش، او امتك حتى، ما قالتلوش بنتك. قالت له انا مش بتاعة سكر وكلام زي دوت، بل اني اسكب نفسي امام الرب لانه من كثرة كربتي وغيظي. انا متضايقة من جوايا، عندي مشكلة، فانا بشكيها لربنا. واحتملت يا احبائي كلمات توبيخ عالي، اخطأ عالي في الحكم عليه، لكنها ايه؟ احتملت. انا مبتدعة. ما جه منين صموئيل؟ ادي الام اللي جابت صموئيل اهي. هقول لكم نقطه تاني في حياه هذه المراه. لما علي يعني سمع كلامها كده وحس ان هو اخطا في الحكم عليها، قال لها اذهبي بسلام ويعطيك الرب سؤالك الذي سالتيه من لدنه، يعني روحي ربنا يديك الطلبه اللي انت طلبتيها. عارف يقول الكتاب ايه؟ ثم مضت المراه في طريقها واكلت، يعني معناها ان هي بقت فرحانه. ما هي الأول ما كلتش من الذبيحة ليه؟ علشان وهي زعلانة ما ينفعش تاكل من الذبيحة. طب كون إن أكلت من الذبيحة معناه إن قلبها بقى فيه إيه؟ في فرح. ثم مضت المرأة في طريقها وأكلت ولم يكن وجهها بعد مغيرا. طلعت فرحان. إيه يا ست؟ هو في عيل في بطنك؟ لا، وثقت بالإيمان في كلمة عالي، يعني تنطبق عليها الكلمة اللي قيلت عن سارة، بالإيمان سارة نفسها أخذت قدرة على إنشاء نسل. أمنت إنه الكلمة اللي سمعتها دي كلمة ربنا. شوفوا الصلاة يا أحبائي، طوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. أنا عندي مشكلة، بروح الكنيسة صلي واطلع زي ما دخلت زي ما خرجت، وأقول إن أنا صليت. صليت إيه؟ هذه الصلاة. لما صلت إيه؟ طلع فرحان. اخيرا يا احباء هقولكم كلمه واحده. المراه دي ندرت انه لو ربنا اداها ولد هيبقى نذير للرب، واداها ربنا الولد بعد حرمان. طب تفي بالنذر مش سهل، عندهاش عيال وجي ولد، طب خليه. لا، قالت اروح اوفي النذر لربنا. ان لا تنذر زي ما قال الكتاب خير من ان تنذر ولا تفي. طب هتوديه امتى لربنا؟ قالت استنى لما افطم الولد وبعد كده ايه اوديه الهكر. طب فطمته في قد ايه؟ ما نعرفش في قد ايه، لكن اللي احنا عارفينه اخر ايه في سفر صموئيل الاول، الاصحاح الاول اخر ايه، خدت ابنها وقدمته في الهيكل، ويقول ايه؟ وسجد امام الرب الولد. هي واخده ابنها وراح على الهيكل، قالت خلاص يا ابني روح، انت بقيت بتاع ربنا، انت عاريه للرب. فالولد سجد أمام الرب. الولد اللي هيسجد ده عنده 3 أشهر، عنده 3 سنين، مش أقل من 5 سنين. طب طول الفترة ديت رفضت أنها تصعد للخيمة، قالت لا أنا مش هطلع إلا وأنا مدية ربنا الهدية ديت. طب يا ستي هتتحرمي من العبادة؟ قالت معلش، في سبيل إعداد وتربية ابني. البنات والستات اللي بيتعبوا لما بسبب ظروف ما يضطروا انهم يبعدوا عن التناول مثلا، طيب الام اللي بتجيب طفل ومتعودة كانت تحب تحضر عشية وتحضر اجتماع وتحضر القداس، لسه ام الصبح بتشكي، قالت لبنا الحمد لله النهاردة وديت الولد عند ماما عشان اعرف اجي احضر القداس. ماشي لو في فرصة ما فيش مانع، بس هي بتحرم من العبادة بسبب ابنها. بضطر الولد الصغير يعيط اروح طالعه بيه بر احضر الوعظه لابونا بيقول من اللي معاها طفل تروح تقعد فين في المقصوره واطلع بره بص الاقي كم واحده مستنياني بكلمات الشديده معلش اعملي عشان خاطر ابنك قولي زي بعض انا هتحرم من سماع الوعظه او من حضور القداس في سبيل ان ايه انا اربي ابني وفي الاخر اقدمه انسان مقدس لربنا. حبايبي يعني انا ما كان نفسي لسه في حاجات كثيره كنت عايز اقول عن هذه المراه التقيه لكن يعني ما مضطر ان انا اكتفي بهذا لكن في الحقيقه حياه حنة ام صمويل يا حبايبي ادي النشاه بقى اللي نشاها صمويل. يبقى النقطه الاولى كلمت باختصار ايه اهميه دراسه شخصيه صمويل انها بيعتبر حلقه تغيير في معاملات الله مع شعب اسرائيل مدنيا دخول الملوك روحيا دخول الانبياء. فبقى دراسه شخصيه صمويل اساسيه الفهم الخط بتاع الكتاب المقدس. نمرة 2 شفنا الوسط اللي نسع فيه صموئيل للشعب عدل ولا الكهنة عدلة ولا حتى كلمة الله كانت الكلمة عزيزة في هذه الأيام ورغم هذا عاش صموئيل إنسان مقدس لربنا ملناش عذر. نمرة 3 دخلنا البيت اللي نشأ فيه صموئيل اتعلمنا دروس من أبوه القانا اللي بيسجد اعتراف بالحمد والجميل لله اللي أبقى له بقية من نسل كورح وشفنا الأم حنة المتعددة الفضائل إنسانة مصلية إنسانة شاكرة إنسانة عندها إيمان إنسانة نذرت ووفت بالندر إنسانة توقر كلمة الله وتحترمها ما ترميش اللوم على غيرها. من هذا البيت يا أحبائي تطلع بقى النبتة الحلوة بتاعة صموئيل اللي بنعمة ربنا حب استكمل حياته فيما بعد ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.